الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي منظومة قلادة الدر وقبل البدء في أبياتها أنبه على أمرين. الأمر الأول أنه في الكتاب الذي طبع عندكم ذكر أن اسم صاحب المنظومة عبد العزيز بن يحيى الكناني، توفي في 240 للهجرة، وهذا غير صحيح، وقع خطأ في اسم المؤلف في الكتاب الذي عندكم. من باب الفائدة، هذه المنظومة نسبت إلى غير المؤلف، نسبت إلى أحمد بن مشرف الإحسائي المالكي، لأنه أوردها في ديوانه دون نسبة، فظنها البعض أنها له، والصحيح أنها للديريني رحمه الله تعالى، متوفى في 694، وقيل غير ذلك 88، وقيل 87، وغير ذلك. ثم أمس حدث سبق لسان عندي، حيث قلت أولوية في مسائل أولية علامات الساعة الكبرى، وأنا كنت أكرر أولوية، والصواب أولية، جزا الله خير من نبهني. ثم نشرع في المنظومة، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين أجمعين. فهذه قراءة في نظم قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: طال الوقوف فجاءوا آدما ورجوا شفاعة من أبيهم أول البشر، فرد ذاك إلى نوح فردهم إلى الخليل، فأبدى وصف مفتقر إلى الكليم إلى عيسى فردهم إلى الحبيب، فلباها بلا حصر، صلى الإله عليهم دائما أبدا، ما اهتز غصن نقا في مربع خضر، فيسأل المصطفى فصل القضاء لهم ليستريح من الأهوال والخطر.
في هذه الأبيات يشرع الناظم في بيان موقف من مواقف يوم القيامة، وهو أن بعد أن تدنو الشمس من الخلق ويصيبهم ما أصابهم من الكرب والغم كما جاء في الحديث، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، في موقف طويل طال الوقوف، جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، إلا أنه يخفف عن المؤمن كما جاء في الحديث. فإذا طال الوقوف رجوا شفاعة الأنبياء، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ثم إلى الكليم موسى ثم إلى عيسى، فجميعهم يردوا ولا يعني يردون من طلب الشفاعة ولا يشفعون، ويعترفون صلى الله عليه وسلم في التقصير ونحو ذلك، فترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد ويفتح له بمحامد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا تسمى فصل القضاء، ويسمى المقام المحمود، وتسمى الشفاعة الكبرى، وتسمى الشفاعة العظمى أو الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الشفاعة أو هذا المقام في الشفاعة يدل على الشفاعة المثبتة وعلى شروط الشفاعة، وهي إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشفع ابتداء، وإنما سأل الله سبحانه وتعالى واستأذنه فأذن له فشفع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا سبحانه وتعالى مالك الشفاعة، وهو لا يشفع أو لا يشفع شافع إلا من بعد إذنه ولمن يرضاه الله سبحانه وتعالى، كما قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأمر الثاني، التنبيه الثاني، أن الناظم فرق بين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلة والمحبة، فجعل الخلة لإبراهيم وجعل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الخلة ثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما هي ثابتة للخليل إبراهيم عليه السلام، إن الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، سأختصر، إحنا ماشيين لأن الوقت ضيق.
تتوى السماوات والأملاك هابطة حول العباد لأمر معضل عسير، والشمس قد كورت والكتب قد نشرت والأنجم انكدرت ناهيك من كدري.
هذا فيما يحدث في يوم القيامة، فإن السماوات تطوى في يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقال الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل في الكتب، والكواكب والأملاك تقع هابطة وتتساقط كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. والانتثار هنا التساقط وذهاب النور. وأما الشمس فتكور وتلقى في النار كما قال الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. والصحف تنشر وكل آخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهره بشماله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والنجوم أيضا تنكدر، وإذا النجوم انكدرت، وذهاب وانكدار النجوم ذهاب نورها وتساقطها وتناثرها، فيختل هذا النظام كامل الذي في الأرض، وترونه من سير نجوم في حكمة بالغة ودقة متناهية، كل ذلك يتساقط ويذهب و أمام الخلق والعباد لأمر مهول عظيم. ثم قال رحمه الله:
وقد تجلى إله العرش مقتدرا سبحانه جل عن كيف وعن فكر، فيأخذ الحق للمظلوم منتصفا من ظالم جار في العدوان والبطر.
هذا الموقف السادس هو أن الله سبحانه وتعالى يتجلى وينزل لفصل القضاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ويأخذ بحق المظلوم من الظالم، ويحاسب كل واحد من الخلق محاسبة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. فيحاسب الله سبحانه وتعالى العباد ويقضي بينهم ويكلمهم سبحانه وتعالى، فمن حاسبه الله سبحانه وتعالى محاسبة مناقشة هلك، ومن حاسبه الله سبحانه وتعالى محاسبة عرض نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويتفاوت الحساب في ذاك اليوم ويتفاوت الناس، وهذا موقف عظيم جدا مهول، إن الله سبحانه وتعالى يحاسبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. فالله سبحانه وتعالى يسأله عن ماله وعن علمه وعن عمله. وهنا أيضا يظهر موقفه أول من تسعر بهم النار، ثلاثة سعر بهم النار فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويكلمهم: رجل متعلم وعلم، ورجل جاهد، ورجل كريم جواد. فيقول الله سبحانه وتعالى للكل: كذبت، فيسحبون في على وجوههم في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. هنا تأتي المحاسبة. وفي البيت أمر مهم وتنبيه مهم، وهو إثبات صفة الله سبحانه وتعالى، وهي مجيئه ونزوله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بلا كيف. بلا كيف، فالكيف مجهول، الكيف عند أهل السنة مجهول، فيؤمنون بالصفة الواردة في الكتاب والسنة بلا كيف، فالكيف مجهول لا معدوم. الكيف مجهول لا معدوم، قال الإمام مالك: والكيف مجهول. لذلك قال المؤلف سبحانه جل عن كيف وعن فكر، يعني يتنزه سبحانه وتعالى عن كيف نحن نكيفه، فإن الكيف مجهول لا يعلمه الخلق. نعم. ثم قال:
والوزن بالقسط والأعمال قد ظهرت، ووزنها عبرة تبدو لمعتبري، وكل من عبد الأوثان يتبعها بإذن ربي، وصار الكل في سقري. والمسلمون إلى الميزان قد قسموا ثلاثة، فاسمعوا تقسيم مختصري. فسابق رجحت ميزان طاعته، له الخلود بلا خوف ولا دعر، ومذنب كثرت آثامه فله شفع بأوزاره أو غفر مغتفر. وواحد قد تساوت حالتاه، له الأعراف حبس وبين البشر والحصر. ويكرم الله مثواه بجنته بجود فضل عميم غير منحصر.
يشير الناظم في هذه الأبيات إلى موقفين عظيمين في مواقف يوم القيامة. فالموقف السابع أن كل أمة تتبع ما تعبد، فتتبع من كان يعبد الأوثان يتبعها. والوثن أعم من الصنم، وهو كل ما عبد من دون الله، فيتبعون من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد الأصنام يتبعها، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام من العرش، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي ولي كل إنسان منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، فكل من عبد الشمس يتبعها، وكل من عبد الأقمار أو الأصنام أو نحو ذلك يتبعها. وأهل الإيمان يتبعون ربهم الذي كانوا يعبدونه في هذه الدنيا. الموقف الثامن: وضع الموازين، فإن الموازين توضع يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، أو صحيفة الأعمال، أو العامل بنفسه يحاسب ويوزن. والصحيح أنه ميزان واحد، وقد دل القرآن والسنة على إثبات الميزان، وأجمع أهل السنة على ذلك إلا من خالف من المعتزلة، يقول الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: لما بدت ساق ابن مسعود هما أثقل في الميزان من جبل أحد. وبين الناظم رحمه الله تعالى أن الناس على الميزان على ثلاثة أقسام: القسم الأول من رجحت حسناته على سيئاته، رحمك الله، من رجحت حسناته على سيئاته فهذا له الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من رجحت سيئاته على حسناته، وهو من أهل الإيمان، وهو من أهل الإيمان، فهؤلاء إما أن يشفع الله سبحانه وتعالى، إما أن تنالهم الشفاعة أو تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يدخلون النار، أو أنهم قد يدخلون النار ويخرجون منها على عقيدة أهل السنة والجماعة. أما على عقيدة الخوارج وأهل التكفير والمعتزلة فإنهم مخلدون في النار، وهذا باطل باتفاق أهل السنة وبما دل عليه النص، أقصد عقيدة المعتزلة والخوارج. القسم الثالث من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، وهم أهل الأعراف، يحبسون ويكونون بين الفرح والحزن وبين البشر والحصر، لأنه لا يقضى عليهم بجنة أو نار حتى ينتهي جميع من القضاء، فيذهب أهل الجنة الجنة ويذهب أهل النار نار، وهم يعني يظلون في حبس حتى ينتهي من فصل القضاء. وهذا أمر يعني فيه رغبة ورهبة وفيه خوف وفيه حزن، وفيه لأنه لا يعلم الإنسان أين يقضى به وهو يعني معلق ومحبوس في هذه الفترة. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لو أوقفت بين الجنة والنار ولم أدري إلى أيتهما يصار أو أصار إليه لوددت أن أكون رمادا، لوددت أن أكون رمادا. أما أهل الكفر فاختلف أهل العلم هل يوزنون أم لا، والصحيح أنهم يوزنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن الناس من لا يحاسب وإنما يجوز بلا حساب ولا وزن. نعم. قال:
وفي الطريق صراط مد فوق لظى كحد سيف سطى في دقة الشعر، والناس في ورده شتى فمستبق كالبرق والطير أو كالخيل في النظر، ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثر، للمؤمنين وروده بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر.
للمؤمنين
ورود، للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر.
هذا الموقف السابع الذي ذكره الناظم، وهو الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم يعبر عليه أو يعبر عليه للوصول إلى الجنة. ودل القرآن والسنة على وجود الصراط وأنه جسر حقيقي يجوزه الناس بخلاف المعتزلة ومن نحى نحوهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. والورود هنا المرور على الصراط كما جاء في صحيح في الترغيب والترهيب وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنين أو فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وكالركاب، فناج مسلم، ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. وجاء في حديث قال: فمخدوش ناج ومكدوش في النار. والذي بنفس أبي هريرة يقول أبو هريرة: بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: كحد السيف مدحضة مزلة. وقال صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط على جهنم مثل حد السيف المرهف. والمرور فيه على قدر الأعمال، وأول من يجاوز ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فللمؤمنين ورود، الورود له معنيان، الورود له معنيان: الإشراف أو الدخول في اللغة. فللمؤمنين ورود يعني مرور وإشراف، عندما يمرون على الصراط وجهنم تحتهم فهم يمرون مرورا، وهذا يسمى ورود بمعنى الإشراف والمرور. أما الكفار فلهم ورد أي دخول لا صدر بعده، يعني لا خروج بعده من النار. نعم.
فيشفع المصطفى والأنبياء ومن يختاره الملك الرحمن في زمري، في كل عاص له نفس مقصرة وقلبه عن سوى الرب العظيم بري. فأول الشفعاء حقا وآخرهم محمد ذو الثناء الطيب العطر، مقامه ذروة الكرسي ثم له عقد اللواء بعز غير منحصر. والحوض يشرب منه المؤمنون غدا كالأري يجري على الياقوت والدرر. ويخرج الله أقواما قد احترقوا كانوا أولي الغرة الشنعاء والبجر.
من مواقف يوم القيامة أنها تحل الشفاعة عندما يتساقط أهل الإيمان ممن كان من أصحاب الكبائر في النار، تحل الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الإيمان لمن أذن الله سبحانه وتعالى فيه أن يشفع. فلا شفاعة لأهل الكفر أبدا بالخروج من النار، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في عمه فخفف عنه. أما الشفاعة في الخروج من النار فإنه لا يشفع في مشرك، والمشرك والكافر لا يخرج من النار، وإنما هي وهو فيها مخلد أبد الآبدين. إنما الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر من أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهم إما قوم استحقوا النار أن يدخلوها فلا يدخلوها، وإما قوم دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجون منها كما ورد في ذلك الأحاديث. وأول الشفعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول شفيع، وله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد واللواء العلم والراية، كما قال: وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. ومن المواقف أن الله سبحانه وتعالى يخرج أقواما من النار صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الحب في السيل. ومن المواقف التي ذكرها الناظم وضع حوض النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرده أهل الإيمان. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو مجمع الماء العظيم الذي يوضع يوم القيامة يرده أهل الإيمان والتوحيد والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع وأوسع، يشير بيده صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد بياضا من اللبن وأحلى من مذاقة العسل، وهو قول الناظم كالأري، الأري العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من مذاق العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وجاء في رواية: ولم يسود وجهه أبدا. والذي يشرب منه ويرتوي منه أهل الإيمان وأهل السنة وأهل التوحيد، أما أهل البدع والذين ارتدوا والمنافقون فإنهم لا يشربون من الماء، وإنما يذادون عنه ذودا كما جاء في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقنا من حوضه. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: الآن الناظم انتهينا بهذا، نكون انتهينا من علامات الساعة الصغرى والكبرى من مواقف يوم القيامة. الآن في الموضوع الثالث من المنظومة، وهي صفة النار وأهوالها، ثم صفة الجنة ونعيمها. قال:
والنار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى والحطم بينهما، ثم السعير وكل الهول في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية يهوى بها أبدا سحقا لمحتقر، في كل باب عقوبات مضاعفة، وكل واحدة تسطو على النفر.
هذا شروع منه كما ذكرت في أهوال بيان أهوال يوم القيامة. فالنار منزل أهل الكفر كلهم، فالنار مثوى للكافرين. فأبين هنا مسألتين: المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في النار، وهي أنها مخلوقة موجودة لا تفنى، موجودة مخلوقة، موجودة مخلوقة، موجودة الآن ومخلوقة ولا تفنى. الأمر الثاني أن النار منزل الكفار، فهم مخلدون فيها أبد الآبدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. أما أهل المعاصي من أهل الإيمان والتوحيد فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون إما بشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. في هذه الأبيات بين الناظم طبقات النار ودركاتها. قال: طباقها سبعة مسودة الحفر، فهي دركات. قال أبو هريرة والحديث مرفوعا: أترونها حمراء كناركم هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أشد سوادا من القار، لهي أشد سوادا من القار. وهي دركات تبدأ بجهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلى جهنم وبئس المصير، كلا إنها لظى. قال الله سبحانه وتعالى: لينبذن في الحطمة. وقال الله سبحانه وتعالى: من أصحاب السعير. وقال الله سبحانه وتعالى: ذوقوا مس سقر. وقال الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. وقال الله سبحانه وتعالى: فأمه هاوية. فهذه الدركات، ولكل دركة باب وأنواع من العذاب وعقوبات مضاعفة، ولها أبواب، كما قال الله سبحانه وتعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعم. ثم قال:
فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقوى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها الجحيم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الإحراق والشرر.
في نسخة: فيها الحميم وهي أولى، فيها الحميم وهي أولى، بموافقة نص القرآن. يبين الناظم أن في النار ملائكة غلاظ شداد، كما قال الله سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، طباعهم غليظة على أهل الكفر، نزعت منهم من قلوبهم الرحمة على أهل الكفر، ومعاملتهم في غلظة وشديدة في قولهم وفعلهم ومعاملتهم مع الكفار. ولهذا من شدة معاملتهم وغلظهم وقسوتهم على أهل الكفر لهم مقامع، مطارق مرصدة، موكلة بضرب من يريد الخروج من النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والكسر فيها كسر عظيم، كسر غير مجبر كما قال الناظم. ثم بين أن هذه النار سوداء مظلمة كما مر في حديث أبي هريرة، شعثاء موحشة يعني كئيبة المنظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت يعني أشد منظرا أو أفظع منظرا من النار، موحشة فيها وحشة، دهماء أيضا شديدة السواد محرقة لواحة البشر. يقول الله سبحانه وتعالى من شدة إحراقها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: نزاعة للشوى، قال أهل العلم: تحرق كل شيء فيه حتى يصل ألمها إلى القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة، تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول رحمه الله: لقد بلغ منهم العذاب مبلغا. ثم يبكي: لواحة للبشر، أي تحرق بشرة الإنسان وجلده، وكذلك تلوح بأجسادهم لوحا وترمي بهم رميا. فيها الحميم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الأحراق والشرر. هذا الحميم قيل أنه ماء حار، وجاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه نحاس مذاب، أنه نحاس مذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر، ثم يعود كما كان. هذا مع ملاحظة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غلظ الكافر 42 ذراعا. قال: وضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. ثم قال الناظم:
فيها الغساق الشديد، البرد يقطعهم إذا استغاثوا بحر ثم مستعري. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهري. فيها العقارب والحيات قد جمعت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. والجوع والعطش المضني ولا نفس فيها ولا جلد فيها لمصطبري.
فيها الغساق الشديد، الحميم ماء حار، والغساق ماء أو ماء بارد لا يستطاع من شدة البرد. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. فهم يضاعف لهم بالعذابات ومتضادة، شدة الحرارة مع شدة البرودة. قال: فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر، يعني هذا الجمع وهذه السلسلة وهذا السحب مع إذلال: خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أولئك الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وأيضا فيها العقارب والحيات قد جمعت، وفي نسخة قد جعلت ولعلها أولى، قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، يعني مثل البوش الإبل روسها وسمكها، تلسأ إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا. وإن في النار عقارب كأمثال البغال، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. وفيها جوع وعطش مضن، أي شاق مؤلم لا يسمن ولا يغني من جوع أكلها، ولا نفس فيها من شدة الضيق. النفس ما يستطيع الإنسان أن يتنفس فيها من شدة الضيق الذي فيها ودخانها وحرها وكبتها، ولا يستطيع أحد أن يصبر على ألمها ولو ساعة ولو غمسة. إذا كنت تستطيع أن تصبر على نار الدنيا التي هي جزء من 69 جزء من نار جهنم فلتصبر على تلك، هذه ما نستطيع الصبر عليها. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضع إصبعه في نار الدنيا ويقول: ألك على هذا صبر يا ابن الخطاب؟ ألك على هذا صبر يا ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله. هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله. أهون رجل في يعذب في النار، يعني في ضحضاح من النار، النار تصل فيه إلى كعبه فيغلي منها مخ رأسه، ما فيها صبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينجينا من النار، اللهم نجينا من النار. ثم قال:
لها إذا ما غلت فور تقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محنية من شدة الوتر، لهم طعام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوقه كالصاب والصبير، يا ويلهم عضة النيران أعظمهم فالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نوع شديد من التعذيب والسعور، كم بين دار هوان لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر.
هذه النار تفور وتغلي كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يقول مجاهد: تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير، تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. لذلك فسرها الناظم قال: ما بين مرتفع منها ومنحدر. ثم قال: جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محنية من شدة الوتر. يقول الله سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقول ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب أو كما يكسر الحطب في التنور. يعني هذا الحطب عندما تلقيه في التنور وهو طويل ماذا تفعل به؟ تكسره. فهذه الناصية وهذه القدم، هذه الناصية مع القدم وتؤخذ وتلقى في النار. يقول السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدمه فتربط ناصيته وقدمه ويفتل ظهره ثم يرمى في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا لينبذن، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته فلنجرنه ونرميه في النار. ثم قال رحمه الله: لهم طعام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوكه كالصاب والصبر. الصاب نوع من أنواع عصارة شجر مر مذاقه لا يشرب، والصبر كذلك عصارة من الشجر الذي لا يستطيع الإنسان أن يشربه. طعام أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينها، طعاما ذا غصة، طعاما ذا غصة. قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وهذا الطعام من زقوم، من ضريع، كما قال الله سبحانه وتعالى، وهو أشار الناظم هنا إلى الضريع أي إلى الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هي الشجرة الملعونة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذه الشجرة التي تملأ البطن فيغلي منها هذا البطن غلي الحميم. في شدة العذاب والألم، طعام من نار وغصة، ملبس من نار، فوقهم النار، تحتهم النار، مشربهم النار، عقارب، حيات، ظلمة، سواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تنفس رجل من أهل النار في أهل الدنيا لأهلك أهل الدنيا كلها، نفس واحد فقط. في هذا الموقف العظيم يقول الناظم: يا ويلهم عضت النيران أعظمهم، فالموت شهوتهم من شدة الضجر. يتمنون الموت، ما في حل الآن إلا الموت، لكنهم لا يموتون فيها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم جهنم، ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم ضجوا وصاحوا ويصرخون وينادون ويتألمون، لكن زمانا طويلا لا شيء ينفعهم. النفع كان هنا في الدنيا أن الإنسان يعمل صالحا، أما النداء والصراخ هنا فلا ينفع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وهم يصطرخون فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قال: وكل يوم، في قوله يا ولهم عضت النيران، العض هنا معناه التفرق، يعني عضت النيران أعظمهم، يعني فرقت النيران أعظمهم. نسيته. وكل يوم لهم في طول مدتهم، كل يوم في طول مدتهم يعني مدة غير منقطعة، لكن العذاب متنوع ومتغير بأضداد وازدياد وهكذا. قال: نوع شديد من التعذيب والسعر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال الحسن: ألوان من العذاب. ثم هذا البيت الأخير نقف عنده، قال: كم بين دار هوان لا انقضاء لها. هذه النار دار هوان لا انقضاء لها، ودار أمن وخلد دائم الدهر. هذا وصف الجنة، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النار، هذه ساعة مستجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.